إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزق العباد من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى في العلو، الله عز وجل في السماء أي في العلو، عال على خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد تولى الله سبحانه وتعالى رزق العباد وتكفل سبحانه وتعالى بذلك. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم. فهنالك من الدواب ما لا تدخر لغد، وهي أكثر الدواب وأكثر الحيوان، لا تدخر لغد، وإنما الذي يدخر كما قال أهل العلم الإنسان، وهكذا النملة، وهكذا الفأرة، وما سوى ذلك من الحيوان أو أكثر الحيوان فإنها لا تدخر ليوم غد. من الذي تولى رزقها مع أنها لا تدخر وتأخذ رزقها يوما بيوم؟ الذي تولى رزقها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولى رزق العباد. وكأي من دابة لا تحمل رزقها فالله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالذي ضرب الآجال هو الذي ضرب الأرزاق، الذي ضرب آجال العباد هو الذي ضرب أرزاقهم، الذي قدر الآجال هو الذي قدر الأرزاق سبحانه وتعالى. فلا يفر الإنسان من رزقه كما أنه لا يفر من أجله، لا يفر من أجله بل لا بد أن يأتيه، وهكذا لا يستطيع أن يفر من رزقه، لا بد أن يأتيه، وكل مقدر بقضاء الله. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين في بطن أمه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، قال: ثم يأتي إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فيكتب الرزق رزق العباد كما يكتب الأجل، وما زال العبد جنينا في بطن أمه، فيكتب الله سبحانه وتعالى عمل ذلك العبد، ويكتب الله سبحانه وتعالى له رزقه، ويكتب له أجله، وهل هو من السعداء أم من الأشقياء. وجاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالرزق بيد الله عز وجل، وإذا ما طلب العبد رزقه فإنما يطلب رزقه من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويسعى في الأسباب المباحة التي أحلها الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أنه سبحانه وتعالى لم يجعل أرزاق العباد بيد العباد، وإنما جعل أرزاق العباد بيده وحده لا شريك له. ولو جعل الله سبحانه وتعالى أرزاق العباد بأيديهم لهلك الناس ولهلك الخلق. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية نفاد ما في الخزائن من الخيرات، مع أن خزائن الله سبحانه وتعالى تنفذ، لكن هكذا الإنسان جبل على البخل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذه حال الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الله سبحانه وتعالى أرزاق العباد بيده، أرزاق العباد بيده، وإلا لهلك العباد ولمات العباد ولمات من في الأرض من البشر ومن الجن ومن الحيوان، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى بسط الرزق لعباده، وما من نعمة هي من عند الله عز وجل، ما من نعمة يتنعم بها العباد إلا وهي من عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها وهو الذي أنعم بها وحده لا شريك له. وهنالك بعض العقائد الفاسدة التي يعتقدها كثير من جهال الناس فيما يتعلق بباب الأرزاق، فيما يتعلق بباب الأرزاق. فهناك من الناس من يعتقد أن هنالك من الأشياء هي من أسباب قلة الرزق، وليس الأمر كذلك، وأن هنالك من الأشياء ما هي من أسباب كثرة الرزق، وليس الأمر كذلك. فننبه على ما تيسر من ذلك في هذا المقام وفي هذه الخطبة، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع السامعين بها. فمن جملة تلك العقائد الفاسدة التي يعتقدها بعض الناس في باب الأرزاق، أي في باب قلة الأرزاق، أن هنالك من يعتقد أن الزواج من أسباب الفقر، أن الزواج من أسباب الفقر، وذلك أن الإنسان إذا ما تزوج تحمل على كاهله أمورا كثيرة فأدى ذلك إلى فقره وإلى ضيق حاله، وهذا اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد وسوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى الرزاق وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تزوجوا يتزوجوا وإن كانوا فقراء، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالغنى. ولهذا قال من قال ممن تقدم: التمسوا الغنى بالنكاح، التمسوا الغنى بالنكاح، أخذا من هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فيفتح الله سبحانه وتعالى أبواب من رزق. بهذا السبب لا ما يعتقده كثير من جهال الناس بأن ذلك من أسباب الفقر. كذلك من العقائد الخاطئة في هذا الباب أن هنالك من الناس من يعتقد أن كثرة الأولاد والذرية من أسباب الفقر ومن أسباب ضيق العيش، ولهذا هنالك ممن ضعف توكله على ربي سبحانه وتعالى يسعى في تقليل الذرية، يسعى في تقليل الذرية من أجل ذلك، يخاف على نفسه الفقر، يخاف على نفسه ضيق العيش، وما علم أن الذي خلق هو الذي رزق وحده لا شريك له، وهو الذي تكفل بذلك. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، الرزق ليس إليكم، رزقكم ليس بأيديكم، بيد الله عز وجل، ورزق الأولاد ليس بأيديكم وإنما هو بيد الله عز وجل، الذي رزقكم هو الذي يرزق أولادكم وحده لا شريك له، فعلى ما تقتلونهم؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كذلك من الأمور الخاطئة ومن العقائد الفاسدة في هذا الباب ما يعتقده كثير من الناس من أن الإنفاق في الخيرات وفي الطاعات وفي مرضات الله عز وجل من أسباب ضيق العيش ومن أسباب الفقر، كون الإنسان ينفق ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من النفقات الواجبة، وهكذا يفعل وينفق النفقات المستحبة من غير أن يبسط يده كل البسط، وإنما إنفاقا متوسطا يرى أن ذلك من أسباب الفقر ومن أسباب الحاجة، وهذا أمر ألقاه الشيطان في قلوب الناس حتى يصدهم عن الإنفاق في سبيل الله وعن فعل الخيرات وعن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع النفقات. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن ذكر الصدقات وحث على الصدقات من طيب الأموال: قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أي أن الشيطان يريد أن يثبط الناس، فإذا ما أراد الإنسان أن ينفق شيئا من ماله في مرضات الله جاءه الشيطان ووسوس في قلبه أنك إذا أنفقت شيئا من مالك في مرضات الله عز وجل أصابك الفقر. لكن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، من أنفق زاده الله من فضله، ولهذا قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إن أعطيت شيئا من مالك أعطاك الله عز وجل أكثر مما أعطيت في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويربي الصدقات، أي ينميها سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء، أي قليل أو كثير، فهو يخلفه، أي يعوضك في الدنيا والآخرة، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، فهو يخلفه، فالله سبحانه وهو خير الرازقين، فالله عز وجل هو الذي يعوضك في الدنيا وفي الآخرة مهما كان هذا الأمر. ومهما كانت هذه النفقة سواء كثرت أو قلت لا يأتيك الفقر من هذا الباب، وإنما يأتيك الغنى والفضل من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. في كل يوم يصبح فيه العباد هنالك ملكان يقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، أي عوضا عما أعطاه، والآخر يقول: اللهم اعطي ممسكا تلفا، تلفا في ماله، تلفا في نفسه، في صحته، في غير ذلك، يدعو عليه بأنواع التلف بسبب بخله وإمساكه عن الإنفاق في مرضاة الله عز وجل. اللهم اعطي ممسكا تلفا. وأما الملك الآخر فيقول: اللهم اعطي منفقا خلفا. وهكذا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسئ له في أثره فليصل رحمه، يصل رحمه بالإنفاق، ينفق على الفقراء من أرحامه، ويحسن إليهم بالقول والفعل، فإذا أنفق على أرحامه الفقراء ووصلهم بماله أطال الله سبحانه وتعالى في عمره، وبسط الله سبحانه وتعالى في رزقه. فالنفق في مرضاة الله ليست من أسباب الفقر، وإنما هي من أسباب الغنى. والذي يعتقد أن ذلك من أسباب الفقر فإنما أخذ بإملاء الشيطان له وبوسوسة الشيطان له. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن من جملة العقائد الخاطئة والفاسدة في هذا الباب، في باب الأرزاق، أن هنالك من الناس من يظن أنه إذا حافظ على طاعة الله عز وجل وأدى الفرائض في بيوت الله سبحانه وتعالى واستقام على دين الله أن الله سبحانه وتعالى يضيق عليه المعيشة وأن رزقه يقل، وهذا اعتقاد فاسد وسوء ظن بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول للمشركين لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان وإلى الإسلام، فقالوا: نخشى إن دخلنا في الإسلام أن نتخطف من الأرض وأن نقتل وأن يصيبنا ما يصيبنا من أنواع البلاء بسبب إسلامهم. فبين الله سبحانه وتعالى لهم أنه أمنهم في حال شركهم بالبيت الحرام ورزقهم في حال شركهم، فكيف لا يؤمنهم في حال إسلامهم وإيمانهم، ولا ينعم عليهم بالخيرات في حال إسلامهم وإيمانهم؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا في حال شركهم، أمنهم الله عز وجل وأطعمهم، فكيف يستقاموا على دينه وآمنوا به وبرسوله عليه الصلاة والسلام؟ الاستقامة على دين الله من أسباب الرزق ومن أسباب سعة الرزق ومن أسباب الخيرات، لا من أسباب الفقر. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. فالاستقامة على دين الله من أسباب الخيرات ومن أسباب سعة الرزق ومن أسباب بسط الرزق. جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. وفي حديث معقل بن يسار عند الحاكم وعند غيره يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يملأ يديه شغلا من أشغال الدنيا وقلبه فقير، والغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب. فإذا ما أطاع الإنسان ربه وأدى الواجب الذي عليه واستقام على دين الله وسعى في الأسباب المباحة المشروعة لكسب الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه، يبارك له في رزقه بسبب طاعته واستقامته على دين الله واستقامته على مرضاة الله سبحانه وتعالى. يجعل الله لك البركة ولو كان المال ليس بكثير. وكم من صاحب مال كثير لا بركة فيه، لم ينتفع به لا في دنياه ولا في أخراه، لم ينتفع به في دنياه بسبب الأمراض النازلة به، ولم ينتفع به في أخراه بسبب أنه ما قدم لأخراه شيئا من الخير ومن النفقات في مرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الاستقامة على دين الله عز وجل من أسباب سعة الرزق لا من أسباب نقصها. هكذا من الأمور الفاسدة التي يعتقد بعض الناس أن المسلمين إذا أظهروا عداوتهم لأعداء الله من اليهود ومن النصارى ومن سائر المشركين أن ذلك من أسباب ضيق المعيشة على المسلمين، فإن كثيرا من حاجات المسلمين تأتي من أعدائهم. فإذا ما أظهر المسلمون عداءهم للكافرين أصابهم شيء من الضيق في اقتصادهم، وكل ذلك سوء ظن بالله عز وجل، فإن الله لا يأمر إلا بخير. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وكان الناس قديما في مكة يأتي التجار من المشركين من اليهود ومن النصارى ومن سائر الكافرين والمشركين، يأتون بالبضاعات إلى مكة فيبيعونها لأهل مكة ويشترون من أهل مكة، وهكذا كانت أسواق أهل مكة. فلما نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يدخلوا أحد من الكافرين إلى مكة خشى بعض الناس من الفقر، لأن التجارات تنقطع والبيع والشراء ينقطع عليهم فتضيق حالهم. فبين الله عز وجل أن الرزق بيده. قال: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وهنالك أمور يعتقد بعض الناس أنها من أسباب سعة الرزق وهي من أسباب محق الرزق. نكتفي بشيء يسير منها، من ذلك الربا. كثير من الناس يتعاملون بالربا، يتعاملون بالمعاملات الربوية إما الصريحة وإما مع اللفو والدوران. هذه حال كثير من الناس، ويريدون بذلك سعة الرزق وأن تكثر أموالهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفيه وعد ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أحد يكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أحد يكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، يدمر الله عز وجل عليه ماله ويصير فقيرا بعد أن كان غنيا. فالمعاصي من أسباب محق الخيرات، ما هي من أسباب الغنى وسعة الرزق. هكذا بعض الناس يتعامل بالغش واللف والدوران في البيع والشراء وكتمان العيب في السلعة وإظهار السلعة فوق حجمها وقدرها، ويريد بذلك أن يكثر ماله، أن يكثر ماله بهذا الفعل، ويظن أن هذا الفعل شطارة وأنه من أسباب التجارة والربح في التجارات، وهو من أسباب المحق. من أسباب المحق جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف، أي الحلف الكاذب، كما يفعله كثير من التجار في بضاعاتهم ويصورونها فوق حجمها، قال الحلف من فقر السلعة ممحق للبركة. السلعة تمشي بالأيمان الكاذبة لكن لا بركة فيها، لا بركة في أرباحها وما فيها من الأموال، بل يتلفها الله سبحانه وتعالى ويمحق ما فيها من البركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر على المعسرين، اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.